مرحبا بكم يا خير الأصدقاء، أرحب بكم في لقاء جديد مع كلمة الله الشهية. نحن نتدارس منذ أسابيع قليلة سفر النبي هوشع، وهو أحد أسفار العهد القديم من الكتاب المقدس، ولنا فيه عبر ودروس كثيرة. أعاننا الله حتى نعطي أذنا صاغية وقلبا واعيا لكلمته. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل التاسع، ورأينا كيف أن الله ذكر الشعب بألا ينخدعوا بالرخاء. لقد ظنوا بأن رخاءهم وازدهارهم سيجعلهم مستقلين عن الله. مستمعي الكريم، إن الله في محبته لا يبخل في إرسال كلمته على فم أنبيائه، ومنهم هوشع يحذر الشعب من مغبة الابتعاد عنه. لكن تأجيل التوبة، تأجيل الرجوع إلى الله، لا يخدم مصلحة الإنسان، إذ يأتي عليه وقت حين يسعى إلى التوبة ولا يجد لها مكانا، مع أنه يطلبها بدموع. هذا كان حال عيسو كما يخبرنا الكتاب المقدس، وهو حال فولتير الفيلسوف الفرنسي. للأسف كلاهما طلب التوبة بدموع ولكن لم يجدها. وهكذا وصل حال الأمة القديمة في الشمال زمن النبي هوشع. والذي زاد الأمر سوءا أن الشعب كان ينعم بالغنى المادي، بالازدهار، بالشبع. يقولون عموما إن الذين يلجؤون إلى الله هم الفقراء، وذلك لأن عندهم احتياجا. أما الأغنياء فللأسف كثيرا ما يستغنون عن الله. الشعب القديم كان في ازدهار في تلك الحقبة من التاريخ، لذلك ذهبت دعوة النبي هوشع فيهم للتوبة أدراج الرياح. تعال بنا نقرأ بعض الآيات من هذا الفصل العاشر من هوشع، ثم نتناولها بالتعليق والتأمل.
إسرائيل جفنة ممتدة، يخرج ثمرا لنفسه، على حسب كثرة ثمره قد كثر المذابح، على حسب جودة أرضه أجاد الأنصاب، قد قسموا قلوبهم، الآن يعاقبون، هو يحطم مذابحهم، يخرب أنصابهم، إنهم الآن يقولون لا ملك لنا لأننا لا نخاف الرب، فالملك ماذا يصنع بنا؟ يتكلمون كلاما بأقسام باطلة، يقطعون عهدا فينبت القضاء عليهم كالعلقم في أتلام الحقل، على عجول بيت آوان يخاف سكان السامرة، إن شعبه ينوح عليه، وكهنته عليه يرتعدون على مجده، لأنه انتفى عنه، وهو أيضا يجلب إلى أشور هدية لملك عدو، يأخذ أفرايم خزيا، ويخجل إسرائيل على رأيه، السامرة ملكها يبيد كغثاء على وجه الماء، وتخرب شوامخ آوان خطية إسرائيل، يطلع الشوك والحسك على مذابحهم، ويقولون للجبال غطينا وللتلال اسقطي علينا.
كانت هذه الآيات الثماني الأولى من الفصل العاشر من هوشع، قرأتها لنا مشكورة الأخت رندا. يقول الله على فم نبيه: إسرائيل جفنة ممتدة يخرج ثمرا لنفسه، أي إنهم وضعوا غناهم وازدهارهم موضع لذتهم الشخصية، ثمارهم لهم وليس مكان لله بينهم. ورغم أن الله أعطى الرخاء والازدهار لهم، إلا أنهم لا ينسبون تلك البركة إليه، فقد كانوا يزدهرون ويبنون البيوت والمساكن معتقدين أن أمورهم على خير ما يرام، فقد كان الرخاء يعمي عيونهم عن رؤية حالتهم على حقيقتها. صديقي المستمع، إن الله عندما يباركنا ماديا، عندما يضاعف مجهوداتنا وقوانا، عندما يباركنا بصحة جيدة، ينتظر منا مردودا، وأقل مردود ينتظره هو شكرنا واعترافنا بفضله وجميله علينا. أحيانا يضطر أن يحرمنا من نعمته حتى نصحو وننتبه إلى أفضاله، وحرماننا قد يتخذ صورا مختلفة كما حدث مع الشعب القديم، فقد تم فيه حكم الله، إن العوسج سيكون في منازلهم، سيأكل منازلهم. ترى هل باركك الله بصحة جيدة مستمعي؟ هل باركك بفهم وذكاء؟ هل أنعم عليك بنعمه المادية؟ حسنا جدا، لكن لا تنس فضله. لا تثمر ثمرا لنفسك فقط، وإلا ستكثر مذابحك كما كثرت مذابح العبرانيين. يقول هوشع في بقية الآية الأولى من الفصل العاشر: على حسب كثرة ثمره قد كثر المذابح، على حسب جودة أرضه أجاد الأنصاب. ما معنى ذلك؟ معناه أنه عندما فاضت الأرض في الثمار، ولم يرى العبرانيون في ذلك إلا طرفين من المعادلة، أي الأرض وهم، ولم يبقى بالتالي مكان لله بينهم، عندها زادوا وضاعفوا من مذابح عباداتهم الصنمية. واليوم عندما ينسى الإنسان أو يتناسى إحسان الله في صحته أو سعادته أو ماله، إذا به يضاعف المذابح، فتراه يقيم مذبحا للذكاء فيؤلهه، ومذبحا للمال فيؤلهه، ومذبحا للعلوم، وما إلى ذلك. يقول: قد قسموا قلوبهم. الحقيقة أنهم كانوا يعبدون الله، ولا يمكننا أن نقول بأنهم لم يكونوا يعبدونه، فقد كان الكثيرون منهم ينزلون إلى أورشليم للاحتفال والمشاركة في عبادة الله كما كانوا يفعلون في السابق، لكنهم كانوا يرجعون من أورشليم ويذهبون على الفور إلى العجل الذهبي ليعبدوا البعل أيضا. وهكذا كانت قلوبهم مجزأة ما بين عبادة الله وعبادة البعل. والله لا يرضى القلب المقسم، الله لا يرضى العبادة المجزأة. هذا هو صديقي الوضع الذي يذكره يعقوب في رسالته، حيث يقول: رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. وللأسف الشديد، فإن هذا هو ما نراه كثيرا من حولنا اليوم. لا يمكنك عزيزي المستمع أن تذهب إلى الكنيسة يوم الأحد وتسبح الله، ثم تخرج منها وتذهب إلى عملك يوم الاثنين وتبدأ بالحلف والتجديف على اسم الله وفي لعن أي شيء يثيرك. فمثل هذه الحياة المنقسمة تشبه القلوب المجزأة التي جاءت بالدينونة على الشعب القديم. تكثر المذابح، تكثر الأصنام المادية والمعنوية التي يعبدها الإنسان ويستجلب الدينونة على نفسه. وهذا ما جاء على الشعب القديم حرفيا. الآن يعاقبون، قال الله، هو يحطم مذابحهم، يخرب أنصابهم. مستمع الكريم، إن مشكلة الإنسان الأولى كما أشدد باستمرار هي استقلاليته عن الله، تفرده بأن يحكم حياته بنفسه. هذه النزعة إلى الاستقلال موجودة في الطفل منذ ولادته، وهي تنمو معه وتتخذ صورا شتى من عناد في الطفولة وعصيان في الحداثة وتمرد في الشباب، وأخيرا الاستقلال التام حين يبلغ الابن أو الابنة سن الرشد. فنحن نحب أن نتحكم بمصائرنا، لا أن يقرر أحد عنا. نريد بتعبير آخر أن نتوج أنفسنا ملوكا على حياتنا. رغبة الله بالمقابل هي أن يملك هو علينا، أن تذوب إرادتنا في إرادته، عالمين أن إرادته هي خير نفوسنا الأسمى، وعالمين أن وصاياه هي تعبير عن إرادته موضوعة لهذا الغرض. ليس قصده من هذا أن نفقد إرادتنا أو حريتنا في اتخاذ القرارات، بل نختار أن نقبل ما يختاره هو لنا. كان لسان حال الشعب قديما: لا ملك لنا لأننا لا نخاف الرب، فالملك ماذا يصنع بنا؟ أي إنهم لم يعودوا يشعرون بحاجتهم أن يملك الله عليهم، ولا أن يملك ملك آخر. وما حاجتهم إليه وقد صار كل منهم على حد اعتباره الشخصي ملكا؟ فالأرض تفيض بالخيرات وجيوبهم ممتلئة، ولم تبق بعد حاجة لله. عدد 4: يتكلمون كلاما بأقسام باطلة، يقطعون عهدا فينبت القضاء عليهم كالعلقم في أتلام الحقل. يبدو أن الأيام الأخيرة للمملكة الشمالية كانت مشابهة لأيامنا هذه، فقد كان هؤلاء ثرثارين ومحبين للتشدق بالكلام. ويبدو في أيامنا هذه أن وسائل الإعلام قد جعلت من الناس أشخاصا ثرثارين أيضا، لكن للأسف الشديد فإننا لا نسمع الكثير عن دعوة الناس للرجوع إلى الله وإلى كلمته والنظر إلى المسيح باعتباره المخلص. يتكلمون كلاما بأقسام باطلة، إنهم إنما يتحدثون بكلام باطل لا يصدقه أحد. وما أكثر هؤلاء الذين يحلفون باسم الله باطلا ويضعون أيديهم على الكتاب المقدس ويحلفون بأنهم سيقولون الحقيقة ثم يكذبون. وما أكثر هؤلاء الذين كرسوا حياتهم لله مرارا لكن شيئا لم يتغير في حياتهم. وما أكثر ما نتفوه بأشياء عن علاقتنا بالله رغم أننا لا نعني ذلك في الحقيقة. عدد 5. على عجول بيت آوان يخاف سكان السامرة، إن شعبه ينوح عليه وكهنته عليه يرتعدون على مجده لأنه انتفاء عنه. بيت آوان هو تعبير ساخر يشير إلى بيت إيل، وحيث أنه كان هنالك عجل ذهبي واحد في بيت إيل والثاني في السامرة، فقد كان هنالك غيرة ما بين سكان هاتين المنطقتين حول حجم العجل أو نسبة الذهب المستخدم في صناعة العجل. إن شعبه ينوح عليه، كان نوح الشعب على هذين العجلين هو محاولة من قبل كل جانب للتفوق على الجانب الآخر في عبادة العجل، وهذا يشبه تقليد الناس لبعضهم البعض في أيامنا هذه. فإذا قام الجار بشراء سيارة فاخرة فينبغي على جاره أن يحذو حذوه ويشتري سيارة تفوقها فخامة، وإن قام قريب ببناء بيت من 3 غرف وثلاثة حمامات فيجب على الآخر أن يبني بيتا من 6 غرف و6 حمامات. وهكذا فقد كان هؤلاء يحاولون تقليد بعضهم البعض والتفوق على بعضهم البعض في عبادتهم للعجل الذهبي. ترى هل الأمور هكذا في أيامنا الحاضرة يا صديقي؟ إنها أسوأ من ذلك. هل أعلن الإنسان في زماننا هذا انتهاء ملك الله وابتداء ملكه هو؟ للأسف نعم. ولا تذهب بعيدا، فكل منا قد عاش هذا الواقع في فترة ما في حياته أو يعيشه حتى اليوم. قليلون هم الذين سلموا لله زمام القيادة قلبا وقالبا، ولكن كما كانت دينونة الشعب قديما بحسب ما عبر عنها النبي هوشع قائلا: وتخرب شوامخ آوان خطية إسرائيل، يطلع الشوك والحسك على مذابحهم ويقولون للجبال غطينا وللتلال اسقطي علينا. هكذا أيضا ستكون دينونة هذا العالم الحاضر. ولو سألتني لماذا يعاقب الله الإنسان بهذا النوع من العقاب لأجبتك: لأن الإنسان كثيرا ما يعجز عن فهم ألوان أخرى من الدينونة. وإن لم يعاقب الإنسان لبعده عن الله على الأرض فهو سيجنيه عذابا أبديا في الجحيم. لذا إن كانت لا تزال هناك فرصة لك أن تعتبر من دينونة الله، أرجوك أن تعتبر لئلا تثقل عليك يده أكثر. نتابع الآن قراءة ما تبقى من الفصل 10 من نبوة هوشع ابتداء من الآية 9.
من أيام جبعة أخطأت يا إسرائيل، هناك وقفوا، لم تدركهم في جبعة الحرب على بني الإثم، حينما أريد أؤدبهم ويجتمع عليهم شعوب في ارتباطهم بإسميهم. وأفرايم عجلة متمرنة تحب الدراس، ولكني أجتاز على عنقها الحسن، أركب على أفرايم، يفلح يهوذا، يمهد يعقوب. زرعوا لأنفسكم بالبر، احصدوا بحسب الصلاح، احرثوا لأنفسكم حرثا، فإنه وقت لطلب الرب حتى يأتي ويعلمكم البر. قد حرثتم النفاق، حصدتم الإثم، أكلتم ثمر الكذب، لأنك وثقت بطريقك، بكثرة أبطالك، يقوم ضجيج في شعوبك، وتخرب جميع حصونك كإخراب شلمان بيت أرب إيل، في يوم الحرب، الأم مع الأولاد حطمت، هكذا تصنع بكم بيت إيل من أجل رداءة شركم، في الصبح يهلك ملك إسرائيل هلاكا.
شكرا. يقول الله على فم نبيه هوشع: وأفرايم عجلة متمرنة تحب الدراس، أي أن أفرايم كالعجلة المروضة التي تحب أن تدوس الحنطة، فقد كانوا يحبون الحصاد الوفير الذي يجنونه، لكن من المؤكد أنهم لم يكونوا يحبون فكرة الخروج وحرث الأرض لتمهيدها، لكن الله يقول بأنه سيرغم أفرايم على القيام بالأشياء التي لا يحب القيام بها. عدد 12: ازرعوا لأنفسكم بالبر، احصدوا بحسب الصلاح، احرثوا لأنفسكم حرثا، فإنه وقت لطلب الرب حتى يأتي ويعلمكم البر. هذا مبدأ سائد في الكتاب المقدس، وهذا هو بالضبط ما كتبه الرسول بولس للمؤمنين في رسالة غلاطية: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. الفلاح يعرف هذا المبدأ جيدا، وأرجو أن يكون يطبقه على حياته، لكن لسبب من الأسباب هذه المعرفة البسيطة لم تنتقل إلى ذهن الإنسان العادي، لذلك يتوقعون أن تثمر لهم الحياة خيرا من الشر الذي يزرعون. ويقول هوشع هنا إنهم إن زرعوا بحسب البر فسوف يحصدون ثمار الرحمة، فلا يمكننا صديقي أن نعيش بحسب معايير إبليس ومن ثم نتوقع أن نحصد المكافآت من الله. عدد 13: قد حرثتم النفاق، حصدتم الإثم، أكلتم ثمر الكذب، لأنك وثقت بطريقك بكثرة أبطالك. لم تتعلم الأمة الدرس، فقد حرثت نفاقا، وبالتالي فسوف تحصد إثما، كما أنهم أكلوا ثمر الكذب، فقد وضعوا ثقتهم في الرجال الأقوياء، في قادتهم الذين كذبوا عليهم، صدقوا هؤلاء الرجال عوضا عن أن يصدقوا الله، لهذا فسوف يحصلون على ما يستحقونه، ألا وهو ثمر الكذب. ونقرأ في نبوة دانيال أن الله سلط على الأمة أدنى الناس، وفي يومنا هذا لا يمكن للشعب الخاطئ الأثيم أن ينتخب قائدا بارا، فإذا كان الشعب فاسقا فسوف يختار قائدا فاسقا، كما أنه لا يمكن للمرء أن يتحايل على الله، فإذا كنت كاذبا وفاجرا ولصا فلا تتوهم بأنك تستطيع النجاة من عقاب الله، فحينما تزرع خطية فسوف تحصد خطية، وهذا أمر لا مفر منه. وإن كنت تظن بأنك تستطيع النجاة من عواقب الخطية، فإنك بهذا تجعل الله كاذبا. صحيح أن البعض يعتقدون بأنهم قد أفلتوا من عقاب الخطية، لكن الحقيقة غير ذلك. ولو كان بمقدورنا استجواب أخاب وإيزابل ويهوذا الإسخريوطي، لقالوا لنا إنهم لم يفلتوا أبدا من عقاب الخطية. ولو كان بمقدورنا استجواب بعض الموتى، لقالوا لنا أيضا بأنهم لم ينجوا من دينونة الخطية. مستمعي، يوجد تشابه كبير كما سبقت الإشارة بين النبي هوشع الذي عاش في القسم الشمالي من فلسطين، وبين النبي إرميا الذي عاش في الجزء الجنوبي من البلاد. ظروف البلاد كانت متشابهة، ورسالة النبيين كانت متشابهة أيضا، كذلك مصائر الشعبين. ويقول إرميا في نبوته: احرثوا لأنفسكم حرثا ولا تزرعوا في الأشواك. وهو هنا يذهب خطوة أبعد من هوشع، إذ يبين أن نوع البذار لن ينفع حتى لو كان قمحا، طالما أن نوع التربة لن تتصلح. وهكذا، إن كانت أفعالنا هي البذار فحياتنا هي التربة، وإن كانت مواقفنا هي البذار فمبادئنا التي تبنيناها هي التربة. وبالتالي أي بذار مهما كانت صالحة لا تثمر جيدا طالما الحياة أصلا مصابة ومضروبة، لا بل كيف تكون البذار، كيف تكون المواقف والأفعال حميدة والقلب من الداخل ممتلئ بأشواك المعصية. من هنا قلنا ونكرر إن أفعال الإنسان حتى ما بدا منها صالحا لن يغير من طبيعة الإنسان شيئا، وبالتالي حري بنا أن نصغي لدعوة إرميا: احرثوا لأنفسكم حرثا ولا تزرعوا في الأشواك. كيف نغير طبيعة أرضنا؟ كيف نغير طبيعتنا؟ كيف نقبل تربة جديدة أو طبيعة جديدة يسكن فيها البر بالفداء الذي في المسيح؟ صديقي، لقد آن الأوان أن تجرب المسيح. لقد جربت أشياء أخرى كثيرة، أعطي المسيح فرصة أرجوك.